المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في اللقاء 11 من لقاءات دروس عمدة الفقه ضمن برنامج البناء العلمي، والذي نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من السائرين على درب العلم والمقتفين لخطى ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا. أرحب بكم وأرحب بإخواني في هذا اللقاء، فحياكم الله جميعا، الشيخ حمود والشيخ سعد، الشيخ أحمد والشيخ صهيب، ونسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب الغسل من الجنابة، وذكرنا أن هناك أنواع أخرى من الغسل لم يذكرها المصنف، مثل الحيض والنفاس، فما المبرر الذي جعل المصنف لا يذكر هذه المسائل؟ ذكرنا أنه قصرها على باب الغسل من الجنابة والأحكام المتعلقة بذلك. ذكرنا أن للغسل صفتان، ما هما شيخ سعد؟
صفة إجزاء وصفة كمال.
صفة إجزاء وصفة كمال. صفة الإجزاء ما هي؟
نعم، سائر بدنه بالماء
مع
المضمضة والاستنشاق،
والاستنشاق عند من أوجبها في هذا الموطن. وذكرنا أيضا من المسائل المتعلقة بموجبات الغسل، قلنا أن الغسل يجب من موجباته الجماع، وقلنا سواء أنزل أو لم ينزل، وذكرنا أنه في بداية الإسلام كان لا يكون الغسل إلا إنما الماء من الماء، ثم نسخ هذا الحكم بقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذه المسألة، فهذا دليل على أنه يجب الغسل في به مطلقا سواء أنزل أو لم ينزل. نعم، اليوم نبدأ بكتاب أو بباب التيمم. نعم يا شيخ.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال ابن قدامة رحمنا الله وإياه: باب التيمم.
نعم، المصنف رحمه الله تعالى بين في بعد أن بين أحكام الوضوء بين البدل، وذكر مثلا مسألة المسح على الخفين والتي هي بدل للغسل، وتحدث أيضا عن المسح على الجبائر، وتحدث كذلك عن المسح على العمامة، وأيضا ذكرنا مسألة مسح المرأة على خمارها. والآن المصنف رحمه الله يتحدث عن البدل في وجود الماء. الواجب على المسلم إذا وجد الماء أن يتوضأ بالماء وأن يغتسل بالماء، لكن إذا لم يجد الماء، قال الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، في سورة النساء والمائدة. فهذا التيمم هو بدل للماء. والتيمم كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا: هو القصد إلى شيء مخصوص بفعل مخصوص بنية مخصوصة. القصد إلى شيء مخصوص وهو الصعيد الطاهر، بفعل مخصوص وهو ضرب اليد الكفين في الصعيد ومسح اليدين والوجه، وبنية مخصوصة وهي نية التيمم، وهذه نية واجبة، وسيأتي بعض التفاصيل المتعلقة نية التيمم وبعض المسائل المتعلقة بها. ودل على مشروعية التيمم القرآن كما تقدم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. عمرو بن أحد النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة لم يصلي معه فقال: ما منعك من الصلاة؟ قال: يا رسول الله إني جنب ولا ماء. قال: إنما يكفيك الصعيد. وأيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص هذه الأمة قال: وجعلت لي تربتها طهورا، وجعلت لي تربتها طهورا. وكما تعلمون أن هناك 5 خصال خص الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم: أحل له الغنائم، جعل الأرض له مسجدا وطهورا، أيضا نعم، ونصر بالرعب مسيرة شهر عليه أفضل الصلاة والسلام، وغيرها، وأحلت له الغنائم. وهذه من الخصائص التي اختصت بها هذه الأمة لمكانتها ومنزلتها. ونحن نعلم أن هذه الأمة هي آخر الأمم لكنها هي أفضل الأمم. وقد ألف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابه العظيم، كتاب فضل الإسلام، والذي بين فيه جملة من هذه المسائل: في فضل الإسلام، في فضل التمسك بالسنة، في فضل السير على منهج سلف الأمة الذي هو ميزة المسلم الذي يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم شيخ.
قال رحمه الله: وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه.
هنا يتحدث المصنف رحمه الله تعالى عن صفة التيمم، عن صفة التيمم. قال رحمه الله: وصفته أن يضرب بيديه. كم يضرب ضربة؟ جاء في بعض الأحاديث أنها ضربة واحدة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تضرب ضربة، ثم أتم الحديث. ومن العلماء من قال يضرب ضربتين: ضربة للكفين وضربة للوجه. ومنهم من قال يضرب 3 ضربات. والذي ورد وصحت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ضربة واحدة، وما عدا ذلك فقد ورد في أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها ما ذهب إليه المصنف رحمه الله أنها تكون ضربة واحدة. قال رحمه الله: على الصعيد الطيب. وهذا بيان لما في القرآن، لأن الله عز وجل قال: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد الطيب هو كل ما صعد على وجه الأرض. هل يشترط لهذا الصعيد شروط؟ سيأتي معنا أن المصنف اشترط لها 3 شروط. الشرط الأول أن يكون طاهرا ترابا طاهرا له غبار. فهذه 3 شروط: أن يكون ترابا طاهرا له غبار. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يشترط، بل كل ما صعد على وجه الأرض فإنه يجوز المسح عليه، كما سيأتي معنا بعد قليل في تفصيل هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: ضربة واحدة. وهذا الصحيح، على الصحيح من أقوال أهل العلم كما تقدم في هذه المسألة. قال، لأن في الحديث حديث عمار بن ياسر قال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة. وهذا نص واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيضرب بيديه ضربة واحدة. هذه الصفة الأولى، أن يأتي إلى صعيد طيب يضرب بيديه ضربة واحدة. قال: فيمسح بهما وجهه وكفيه. يمسح وجهه وكفيه، هكذا يمسح الوجه ثم الكفان. وقد جاء في الحديث: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. جاء في بعض ألفاظ الحديث: ضرب بيديه ضربة واحدة ثم نفخ فيهما. قال العلماء ويؤخذ من هذا أنه لا يشترط أن يكون له غبار، لأنه لو اشترط أن يكون له غبار لما نفخ فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزيله. هنا بعض المسائل المتعلقة في هذا الأمر. في الصحيحين أن عمار بن ياسر كان في سفر فأصابته الجنابة، وفي رواية قال فتمرغت كما تمرغ الدابة، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون صفة التيمم. يؤخذ من هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون القياس، كانوا يعملون القياس، فهو الآن أجنب وليس لديه ماء، فقاس التيمم على الوضوء، قال فتمرغت كما تمرغ الدابة في الأرض حتى يصيب التراب أكثر بدنه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وجه الصواب في هذه المسألة. وهذا الأمر كان معمول به النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتى إليه رجل وقال يا رسول الله ولد لي غلام وكان على غير لون أبيه، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من سود؟ قال نعم. قال هل فيها من ورق؟ قال نعم. قال فما الذي جعل هذا اللون؟ قال لعله نزعها عرق. قال وكذلك ابنك لعله نزعه عرق. من المسائل فيما يتعلق بضرب اليدين على الأرض، هذا في حالة القادر، الشخص الذي ليس لديه ماء ولا يستطيع أن يضرب بيديه الأرض، قد تكون مشلولة أو نحو ذلك، فماذا يفعل؟ قال يأتي شخص آخر ويعينه فيضرب بيده الأرض ثم يمسح وجهه وكفيه، ولكن بشرط أن يكون هناك نية من الشخص الذي يريد التيمم. نعم شيخ. إذن هذه صفة التيمم كما جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ.
قال رحمه الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه.
وهذا حديث واضح في بيان صفة الوضوء، حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز.
هنا يتحدث المصنف رحمه الله عن مسألتين. المسألة الأولى قال إن تيمم بأكثر من ضربة، هي كما تقدم إما أن تكون ضربتين أو ثلاث، فهنا يقول فهذا هو جائز، لكن نقول الصحيح أن الواجب على المسلم أن يكتفي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو مسح أكثر. ما معنى مسح أكثر؟ نحن الآن تحدثنا أن المسلم يضرب بيديه الأرض، يعني قال العلماء بكفيه، والكف هو من أطراف الأصابع إلى الرسغ أو إلى الكوع، إلى الكوع أو إلى الرسغ، فهذه الكف. هل يجوز له أن يمسح إلى مرفقيه؟ جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يفعلون هذا، ولعلهم قاسوه على مسألة الوضوء، لكن حينما تبين لهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم اكتفوا كما ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بالكفين فقط. فهنا يقول وإن مسح أكثر، يعني جاوز الكوع إلى المرفق أو إلى الساعد أو نحو ذلك، ولكن نقول أن الصحيح أن يقتصر على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفي بضربة واحدة بكفيه دون زيادة على ذلك. نعم.
وله شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء.
العجز عن استعمال، هذه شروط التيمم، متى يجوز للمسلم أن يتيمم؟ هل التيمم هو الأصل أم هو بدل؟ لا، هو بدل، والبدل حتى يجوز أن تستخدمه لا بد له من شروط، مثل إيش؟ الجبيرة كانت للضرورة، وكذلك الماء الذي يعدم الماء كذلك هو سيتيمم ضرورة، فتجد فيها شروط. المسح على الخفين كذلك فيه شروط. قال هنا رحمه الله وللتيمم أربعة شروط. ما هو الشرط الأول؟ قال رحمه الله تعالى الشرط الأول العجز عن استعمال الماء، والعجز عن استعمال الماء إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون حكما، إما أن يكون حقيقة، بمعنى أنه في مكان لا يوجد فيه ماء، انقطع في الصحراء، ظل في الصحراء ولا يوجد ماء، فهذا عدم الماء إيش حقيقة. طيب إلى متى يجوز له أن يستخدم التيمم؟ نعم إلى وجود الماء، ولهذا جاء في الحديث وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. إذن هذه المسألة الأولى، أن يعدم الماء حقيقة، ما يجد ماء حتى يتيمم. طيب لو أن شخصا في الصحراء وليس لديه ماء، فنقول الحالة الأولى أن يتيقن أنه لا يوجد ماء قريبا منه، ففي هذه الحالة يسقط مباشرة. إن تيقن أو شك لعل الماء يكون موجود قريب، محطات قريبة أو منازل قريبة أو نحو ذلك، فهنا نقول الواجب عليه أن يبحث، لأن العلماء رحمه الله قالوا في هذه المسألة أن الأمر بالشيء أمر بلازمة، الأمر بالشيء أمر بلازمة، إذا كان المقصد واجبا فالوسيلة التي تؤدي إلى هذا المقصد تكون واجبة، فالأمر بالشيء أمر بلازمة، فيجب عليه أن يبحث في عن هذا الماء حتى يستطيع أن يتحصل عليه. إذن هذا فقد الماء إيش حقيقة ولا حكما؟ حقيقة. قال الثاني من أنواع عدم وجود الماء، قال أولا، نعم الشيخ،
قال إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد.
هذه الحالة الثانية، هو يوجد الماء، الماء موجود، لكن لديه إشكالية أنه لا يستطيع استعمال الماء بسبب إيش؟ بسبب المرض. والله عز وجل قال في كتابه ولا تقتلوا أنفسكم، ففي البرد الشديد كما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مع شدة البرد لم يستطع الوضوء فتيمم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ولا تقتلوا أنفسكم، وضحك النبي ولم يقل شيئا. فهذا دليل على أن شدة البرد التي يكون معها ضرر، ليس البرد الشديد العادي، لكن هناك ضرر قد يؤدي إلى قتل الإنسان لا قدر الله، مثل أحيانا بعض الناس يكون به حمى شديدة فيعلم أنه وعليه جنابة، فيعلم أنه إذا اغتسل قد يؤدي هذا الغسل لا قدر الله إلى وفاته، فهنا يعدل إلى التيمم. هل لعدم وجود الماء؟ لا، الماء موجود لكن وجوده كعدمه، ولهذا يقولون عدم وجود الماء إما يكون حقيقة لعدمه أو يكون حكما لخوف الضرر باستعماله، قال لمرض أو برد شديد. نعم.
قال رحمه الله أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه.
هنا المصنف بدأ يبحث بعض التفاصيل في مسألة وجود الماء، الماء موجود لكنه يعلم أنه إذا توضأ بهذا الماء سيخاف العطش على نفسه، هو سيتوضأ الآن لكن أمامه طريق طويل، وهذا الطريق الطويل قد يحتاج فيه إلى الماء، فإن توضأ بالماء فإنه سيتضرر في طريقه، فهنا أجاز العلماء أن يتيمم، وهنا كأن الماء غير موجود. قال أو ماله، إنسان يسافر بدابته وليس لديه إلا هذا الماء القليل، يستطيع أن يتوضأ بجزء ويبقي له جزءا، لكن لن يستطيع أن يبقي لدابته شيء وهي تحتاج إلى الماء في الطريق. ذكر بعض العلماء مسألة معاصرة في هذا الأمر، أن يكون في بعض الأماكن التي يسير فيها الإنسان قد يصل إلى 200 كيلو 300 كيلو لا يوجد ماء، لا يوجد محطات بنزين، لا يوجد طريق مقطوع، ولديه ماء يستطيع أن يتوضأ به، لكن كما تعلمون السيارات الآن فيها الليديتر، فيحتاج قد تكون سيارة فيها حرارة عالية فيحتاج إلى الماء، فهو إن توضأ بهذا الماء قد ترتفع درجة الحرارة ويسبب حريق لا قدر الله أو تمنعه من مواصلة الطريق. فهنا قال العلماء يؤخذ بحكم هذه المسألة حكم من خاف على ماله وعلى دوابه ونحو ذلك. قال رحمه الله: أو رفيقه، هو لديه ما يشرب منه ويتوضأ، جزء آخر يتوضأ به، لكنه إن توضأ بهذا الماء فرفقته الذين معه سيعطشون. فقال هنا أيضا ينزل منزلة عدم وجود الماء للوضوء. نعم.
قال: أو خوفه على نفسه أو ماله في طلبه.
هو يعلم، هو في مكان، ولكنه يعلم أنه إذا طيب هو يعلم أن لديه مال ماء، لكنه يعلم أنه إذا انتقل إلى المكان الفلاني من أجل أن يحضر الماء فإنه قد يسرق ماله، لأنه لا يستطيع أن يذهب بهذا المال، يكون لديه قوافل كما كانوا سابقا، قوافل تجارية، وهذه القوافل فيها تجارة ونحو ذلك، فهو إن ذهب يحضر الماء فإنه قد يسرق ماله، فهنا أجاز له أن يتيمم. نعم شيخ.
أو إعوازه إلا بثمن كثير.
هو وجد الماء لكنه لا يستطيع أن يتحصل على الماء إلا بمقابل. أعتقد البعض الآن هو يسمع هذه المسائل يقول هذه المسائل غير موجودة، لأن الحمد لله الآن يعني الإنسان يستطيع أن يجد الماء في كل مكان، في وضوئه وفي شرابه وفي طبخه وفي نحو ذلك، نسأل الله أن يديم علينا فضله ورحمته ومنته وكرمه، لكن هذه مسائل مهمة قد يحتاج إليها الإنسان في زمن من الأزمان. قال: هو وجد الماء ولديه مال، لكن فإن كان الماء بثمنه المقدر عرفا فيجب عليه أن يشتري هذا الماء، إذا كان أكثر بقليل زيادة مقدور عليها فيجب عليه أن يشتري هذا الماء، لكن إذا كانت الزيادة الآخر استغل هذا الموقف فطلب مبلغا مبالغا فيه، فهنا اختلف العلماء هل يجب عليه شراء الماء أو لا يجب، والصحيح أنه إذا كان ليست لديه القدرة أو أن دفعه لهذا المال سيكون أضعاف المبلغ وسيؤثر عليه مستقبلا فلا يجب عليه، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم الشيخ.
فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي.
هو الآن لا زال يتحدث في المسألة الأولى، مسألة الشروط الأربع، وهو الآن في الشرط الأول العجز عن وجود الماء حقيقة أو حكما. طيب، ذكر من هذه المسائل حينما يجد الماء لكن الماء قليل يكفيه كما قال الله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أو يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهو يستطيع أن يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين بالماء، فإذا فعل هذا انتهى الماء. قال: فإن أمكنه استعمله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. واضحة؟ ها شيخ أحمد كيف؟ أعطينا وضوحها لك، خذ الجروب عندهم.
يقول: على أنه إذا وجد ماء غير كاف لإتمام الوضوء
نعم
فليتوضأ بما حصل عليه من الماء،
صحيح،
وليتيمم
للباقي. هذه مسألة مهمة، هو يجد الماء لكن الماء قليل، استطيع أن يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويستطيع أحيانا أن يمسح رأسه، لكن بقية أعضاء الوضوء لا يوجد لها ماء، فما الواجب عليه؟ المصنف هنا قال يغسل ما لديه، ما يكفي الأعضاء التي لديه، ويتيمم لباقي الأعضاء. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء بشكل كبير، فمن العلماء من قال ولا يجمع بين الغسلين أو بين طهارتين، طهارة الأصل وطهارة البدل، ومن العلماء من قال إنه يجمع بين الطهارتين، والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة ما ذكره المصنف أنه يغسل ما يستطيع غسله ويتيمم لباقي الأعضاء، لأن الله جل وعلا أوجب علينا إذا وجدنا الماء الوضوء، وأوجب علينا إذا لم نجد الماء أن نتيمم، وهنا وجد بعض أعضاء الوضوء فتوضأنا لها وتيممنا للأعضاء التي لم نجد لها الماء، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم شيخ.
قال رحمه الله،
وتذكرون هذه المسألة مرت بنا في مسألة المسح على الحوائل، قلنا الجرح إن كان مكشوفا ويمكن للإنسان أن يغسله فالواجب عليه، وإن لم يمكن لكنه يمكن المسح فالواجب المسح. إذا لم يمكن الغسل والمسح قالوا يتوضأ ويتيمم لهذا، وإذا كان يستطيع المسح فعلى الجبيرة أو على اللصوق أو نحو ذلك فيكفيه هذا المسح. إذن فهناك جمع بين الطهارتين عند الحاجة إليها. نعم الشيخ.
الثاني الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها.
طيب، هنا مسألة مهمة كل المسائل التي ستأتي مبنية عليها. التيمم هل هو مبيح أو رافع للحدث؟ ما الفرق؟ إذا قلنا إنه رافع للحدث فيأخذ حكم الوضوء، إذا قيل إنه رافع للحدث يأخذ حكم الوضوء، وإذا قيل إنه مبيح فهو يفعل للضرورة في هذا الأمر، والضرورة تقدر بقدرها. فهل التيمم رافع أو مبيح؟ ذهب بعض العلماء إلى أن التيمم مبيح، بمعنى أنك إذا تيممت لهذه الصلاة فلا تستبيح بهذا التيمم صلاة أخرى، وإذا أردت أن تتيمم فلا بد أن تشترط شروط التيمم، ومن شروطها دخول الوقت، فلا يجوز أن تتيمم لصلاة الظهر قبل وقتها ولا لصلاة العصر قبل وقتها، وإذا صليت بهذا التيمم الظهر فلا يجوز لك أن تصلي به العصر ونحو ذلك. لماذا؟ قالوا هو مبيح وليس رافع للحدث. والصحيح من أقوال أهل العلم أن التيمم رافع للحدث ويأخذ حكم الماء في النية، فيجب فيه النية رفع الحدث، ويأخذ حكمه فيما يتعلق أنه يجوز لك أن تتيمم بالتيمم الواحد صلاة وصلاتين وثلاث ما لم تأتي بناقض من نواقض الوضوء. فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. المصنف هنا بنى جميع المسائل التي ستأتي على قضية أنه مبيح وليس برافع، وسيأتي الآن بعض التفاصيل التي يذكرها. قال الشرط الثاني، الشرط الأول ما هو؟ عدم وجود الماء. الشرط الثاني دخول الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها. مثلا تيمم قبل صلاة الظهر ودخل وقت صلاة الظهر، فما حكمه على المذهب؟ هل يجوز له أن يصلي بهذا التيمم؟ لا يجوز، لأن التيمم مبيح وليس برافع للحدث. طيب، قال ولا لنافلة في وقت النهي، ولا لنافلة في وقت النهي. هذا هو يتحدث الآن عن النوافل المطلقة. أنتم تعرفون أوقات النهي في الصلاة ما هي؟ من يعرفها؟ هي ثلاثة إجمالا وخمسة. طيب تفضل، من يذكرها لنا؟ تفضل الشيخ سعد.
من بعد صلاة الفجر
إلى
طلوع الشمس.
والثاني
من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح.
طيب،
ثم من
صلاة
قبيل صلاة الظهر اللي هو فترة الزوال.
نعم.
ثم من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.
تقصد القائم الظهيرة؟
أي نعم.
نعم. ثم من بعد صلاة العصر
إلى قبيل المغيب. ثم حتى مغيب الشمس.
هذه أوقات النهي. إما أن نذكرها ثلاثة إجمالا أو خمسة تفصيلا. الإجمال من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. الثاني من بعد صلاة العصر حتى قبيل الغروب. الثالث حين ينتصف النهار، وهي التي تسمى بأن يقوم قائم الظهيرة. قال هنا ولا لنافلة في وقت النهي. هل يجوز له ليس لديه ماء ويريد أن يصلي صلاة نافلة في وقت النهي وتكون مثلا من ذوات الأسباب؟ الصحيح أنه يجوز له أن إذا كانت من ذوات الأسباب أن يصلي بهذا التيمم، لأن التيمم على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه رافع للحدث. نعم شيخ.
قال رحمه الله: فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. في وقت النهي عنها. الثالث النية.
نعم.
فإن تيمم لنافلة لم يصلي به فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها.
هذا الشرط الثالث، النية. ويقصد بالنية هنا النية الخاصة. يقول رحمه الله: إن تيمم لنافلة لا يجوز له أن يصلي بها فريضة، لأن النافلة أقل من الفريضة، فلا يجوز أن يصلي بنية الأقل الأكبر ونحو ذلك. قال: وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. فهو يفرق بين النية للفرائض والنية للنوافل. فإذا نوى نافلة فلا يجوز له أن يصلي فريضة. مثلا أراد أن يصلي الضحى، تيمم وصلى الضحى وثم دخل بعد ذلك وقت صلاة الظهر، نقول هل يجوز له أن يصلي بذاك التيمم أو يتيمم من جديد؟ على المذهب أنه لا بد أن يتيمم من جديد. والصحيح من أقوال أهل العلم أن التيمم رافع للحدث، فإذا نوى رفع الحدث فله أن يصلي نوافل وله أن يصلي فرائض، ويستمر في هذا التيمم حتى ينتقض وضوءه، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. قال رحمه الله: حتى يخرج وقتها. من نواقض التيمم لدى المصنف، يعني هو صلى المغرب، تيمم وصلى المغرب، فله أن يصلي بهذا التيمم بما أنه نوى الفريضة، له أن يصلي الفرائض والنوافل. إذا دخل وقت العشاء انتقض التيمم، فلا بد أن يتيمم من جديد. حتى هنا قال: حتى يخرج وقتها. نعم شيخ.
الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار.
هذا الشرط الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. واستدلوا على هذا أن قالوا أن الله عز وجل قال ماذا؟ منه. فقالوا منه هنا للتبعيض، ولهذا وقد فسرت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. فهذا دليل على أنه لا بد من التراب. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط التراب ولا يشترط الغبار. وحينما ذكر في الحديث وتربتها لنا طهورا، ذكر العلماء رحمهم الله تفصيلا في هذه المسألة، وقالوا أن غير التراب ليس بطهور بمفهوم هذا الحديث. تحدثنا لكم عن مفهوم المخالفة وأنواعه، وذكرنا أن من صوره مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب من أضعف الصور. ولهذا قال العلماء رحمهم الله هنا أن قوله وجعلت تربتها، أن هذا ذكر لبعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام ليس بتخصيص. ذكر بعض أفراد العام ليس بتخصيص، هو ذكر بعض هذه الأفراد لكنه أطلق فيما بعد ذلك. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الله عز وجل قال: فتيمموا صعيدا طيبا. والناس كانوا يعرفون هذا الصعيد الطيب، وهو ما صعد على وجه الأرض، وكانوا يسافرون، وكما تعلمون يعني حتى حينما من يشترط الغبار، حينما تأتي الأمطار على هذا الصعيد فإنها تزيح الغبار ونحو ذلك. فالصحيح من أقوال أهل العلم، وهذه المسألة الحديث فيها طويل جدا، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط التراب ولا يشترط الغبار، وإنما يشترط أن يكون المكان طاهرا وأن يتيمم بما صعد على وجه الأرض. العلماء رحمهم الله ذكروا أشياء لا يجوز التيمم بها، ومن ضمن هذه الأشياء التي ذكروها قضية المعادن، لا يجوز التيمم بالمعادن. ذكروا أيضا الأمور، بعض المسائل التي، لكن مثلا الرخام على الأرض إذا كان فيه غبار ونحو ذلك، فمن العلماء من أجاز المسح عليه، لأن قال هو صعيد طيب، وهو صعيد طاهر فيجوز المسح عليه. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط التراب. والدليل أن في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الجدار وهذا دليل واضح في هذه المسألة. نعم الشيخ.
ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء.
وأيضا في مسألة الغبار تقدم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في يديه، فلو كان الغبار شرطا لما نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في يديه. الآن هو تحدث عن صفة التيمم، قال أن يضرب ضربة واحدة على الأرض يمسح بها وجهه وكفيه، ثم تحدث عن شروط التيمم الأربعة وبينا تفصيلها، وقلنا أن الشرط الأول وهو عدم الماء، والثاني الوقت، والثالث النية، والرابع التراب، وبينا تفصيل المسألة. انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى إلى الحديث عن مبطلات التيمم. الآن نتحدث عن مبطلات التيمم، ما الأمور التي تبطل التيمم؟ قال يبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. ما الذي يبطل طهارة الماء؟ نواقض، بالضبط، الخارج من السبيلين، الخارج النجس إذا فحش على من رجح هذا القول، وغيرها من المسائل السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال المسألة الأخرى ما هي شيخ؟ وخروج
الوقت.
وذكرنا أن الراجح في هذه المسألة أن خروج الوقت لا يعد ناقضا، لأنه تيمم بطهارة صحيحة فلا ينتقل إلى غيرها إلا بدليل، ولا يوجد دليل على نقض التيمم. وقلنا الصحيح أن التيمم رافع للحدث وليس مبيح على ما تقدم من المسألة. نعم
والقدرة على استعمال الماء،
هذه مسألة مهمة، هذه مسألة من المسائل المهمة. قال أو القدرة على استعمال الماء، هنا المصنف رحمه الله تعالى يذكر أن إذا قدرت على الماء فيجب عليك أن تترك التيمم إلى الوضوء، إلى الماء أو إلى الغسل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. والعلماء رحمهم الله في هذه المسألة يقسمونها إلى أقسام. القسم الأول يقولون شخص لم يجد الماء ثم تيمم، لم يجد الماء ثم تيمم وصلى، فإن وجد الماء بعد خروج الوقت صلى وخرج الوقت، فلا يلزم بإعادة الصلاة لأنه أداها كما أمر الله. المسألة الثانية إذا كان الوقت باقيا، يعني هو الآن المسألة الأولى تيمم بصلاة الظهر ثم دخل وقت صلاة العصر، لما دخل وقت صلاة العصر وجد الماء، هل نلزمه أن يعيد الظهر؟ راجح أن صحيح نقول لا يلزمه أن يعيد الظهر. المسألة الثانية صلى الظهر وبعد أن أدى الصلاة وجد الماء ولم يخرج وقت الصلاة، فهل نلزمه بإعادة الصلاة أو لا؟ ما رأيكم؟ أحسن، فيها قولان، قول الأول أنه يلزمه أن يعيد الصلاة، والقول الراجح أنه لا يلزمه. واستدلوا على هذا أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سفر فلم يجدوا ماء، حان وقت الصلاة ولم يجدوا ماء، قال فتيمما وصليا وبعد أن أدوا الصلاة وجدوا الماء، فأحدهما أعاد الوضوء، أعاد الصلاة، توضأ وأعاد الصلاة، والآخر لم يعد الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يعد الصلاة أصبت السنة، وقال للآخر لك الأجر مرتين. ليس معنى أن لك الأجر مرتين أنه أعظم من إصابة السنة، فإصابة السنة أعظم عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله نعم فله أجران. فلذلك قال العلماء هنا فهذا القارئ الأول المتقن هو أفضل، مع أن لهذا أجرين. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يعيد التيمم. نعم يا شيخ.
قال وإن كان في الصلاة.
هذه المسألة الثالثة. نحن ذكرنا المسألة الأولى خرج وقت الصلاة، المسألة الثانية لا زال وقت الصلاة، والمسألة الثالثة وهو في الصلاة. وهنا قال وإن كان في الصلاة إشارة إلى أن المسألة خلافية، إشارة إلى مسألة خلافية. ما صورة المسألة؟ الذين يسألون يقولون ما معنى الحكم على الشيء فرعون عن تصوره؟ هو الآن تصوير المسألة. ما صورة المسألة؟ شخص لم يجد الماء وتحقق بعدم وجود الماء، تيمم وصلى صلاة العصر، وهو في الركعة الثانية وجد الماء، سمع أحدا قل ترى وصل الماء، فما الواجب عليه؟ هل يكمل الصلاة بتيممه أم يقطع الصلاة، أو أنه يقلبها إلى نافلة ويتمها ثم يتوضأ؟ القول الأول للعلماء رحمهم الله لأهل العلم قالوا أنه يقطع الصلاة، أنه يكمل الصلاة لأنها صلاة شرعها بتيمم صحيح، فلا يجوز له أن يقطعها. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا وجد الماء وهو في أثناء الصلاة أن يقطع الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وتحقق التقوى هنا أن يتوضأ ويعيد هذه الصلاة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. هذا هو باب التيمم. إذا هناك أسئلة شيخ أحمد في نفس الموضوع. شيخ أحمد،
بالنسبة للتيمم، هل الضربة الواحدة كافية لأن ترفع الحدث الأكبر والأصغر، أم أنه لا بد من تيمم للحدث الأكبر وتيمم آخر للحدث الأصغر؟
لا بد من النية. صح، هذا سؤال جيد. نحن قلنا إن الصحيح أن التيمم رافع لا مبيح، وبما أنه رافع للحدث فيأخذ أحكام الوضوء. فإذا توضأ للحدث الأصغر وعليه جنابة فنقول إن هذا لا يصح، لا بد أن يغتسل للجنابة. وذكرنا في الغسل من الجنابة والوضوء أنه يشترط فيها النية. فإذا كان عليه جنابة ونوى بهذا التيمم أن يرفع الجنابة فإنه يرتفع الحدث الأصغر والأكبر، لكن إذا كان عليه جنابة ونوى رفع الحدث الأصغر فالصحيح أنه لا يرتفع الحدث الأكبر إلا أن ينوي هذا الأمر. شيخ سمير لديك سؤال؟ شيخ سعد، شيخ حمود. طيب، إذن لو نلخص بعض المسائل المتعلقة بالتيمم، قلنا التيمم الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ضربة واحدة يمسح بها يديه ووجهه وكفيه، وقلنا إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن التيمم رافع للحدث لا مبيح، وذكرنا أيضا أن الصحيح من أقوال أهل العلم كذلك في مسألة عدم أن الشخص إذا وجد الماء لكن يتضرر باستعماله فإنه يعدل إلى التيمم، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، وقال ولا تقتلوا أنفسكم. وأيضا إذا وجد الماء لبعض أعضائه فيغسل ما وجد الماء له ويتيمم للباقي. وذكرنا أيضا خلاصة مسألة وجود الماء أثناء الصلاة، قلنا إن كان بعد خروج الوقت فلا يعيد، وإن كان في الوقت الراجح أنه لا يعيد، وإذا كان أثناء الصلاة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بد أن يعيد الوضوء ثم يصلي بهذه الصلاة. طيب، ننتقل إلى الباب الأخير من أبواب كتاب الطهارة. نعم شيخ.
قال رحمه الله: باب الحيض ويمنع عشرة ويمنع عشرة.
هنا هذا الباب من أهم الأبواب، وقد ذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نتكلم عن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى مكث في دراسة باب الحيض 9 سنوات حتى أحكم هذا الباب. ولهذا الآن بعض الناس يأخذ العلم بسهولة، يتكلم عن إمام أهل السنة والجماعة، يتكلم عن الإمام أحمد صاحب القدرة في الحفظ والفهم والإدراك، ومع ذلك مكث هذه المدة الطويلة في باب الحيض. الآن محاضرة أو محاضرتين ويقول البعض: لقد أدركت العلم. العلم يحتاج إلى أن تعطيه كلك ليعطيك بعضه، وهذا الأمر في من الإمام أحمد رحمه الله. هم ذكروا أن هناك 3 أبواب تحتاج إلى إتقان: باب الربا وباب الحيض وباب الطلاق، وهذه من المسائل التي يكثر فيها السؤال ويكثر فيها الخطأ، يكثر فيها السؤال ويكثر فيها الخطأ، ولن تستطيع أن تحكم مسائل هذه الأبواب 3 الربا والطلاق والحيض إلا إذا أحكمت أصولها، إلا إذا أحكمت أصولها. ولهذا يجب على طالب العلم أن يحرص على هذا الباب حرصا كبيرا. هذا الباب له علاقة بمسائل العبادات، الصلاة والصيام وغيرها، وله علاقة بمسائل المعاملات مثل النكاح والعدة والجماع ونحو ذلك، فله يعني مسائل وتفريعات كثيرة يحتاج طالب العلم إلى أن يضبطها حتى يستطيع أن يستوعب هذه المسألة. كذلك اختلاف النساء في هذا الأمر، اختلاف النساء في الدم الذي يرخيه الرحم، ما بين مميزة وما بين مبتدئة وما بين متحيرة وما بين مستحاضة، وهذه تحتاج منك إلى ضبط ومعرفة لأنواع النساء وحالات النساء في هذه المسألة حتى يستطيع طالب العلم أن يتقن هذه المسائل وأن يجيدها. إذن هذه قضية في غاية الأهمية، يجب على طالب العلم أن يحرص عليها، وهو ضبط العلم وإتقانه بإتقان قواعده وأصوله. والآن بعض الناس يقول: مثل هذه الأبواب سهلة، الفتاوى فيها كثيرة، هي سهلة أن تستمع إليها، لكن من الصعب جدا أن تتقنها وأن تضبط قواعدها وأصولها، وبالتالي تستطيع أن تطبق هذه المسائل على الأسئلة التي ترد ونحو ذلك. ولهذا تأمل في كلام العلماء رحمهم الله تعالى، وخاصة في فتاوى المعاصرين. إذا دخلت على موقع، وأحث دائما طلبة العلم، العلم من أعظم ما يعينك على ضبطه هو السؤال والجواب، السؤال والجواب، وهو منهج نبوي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم. لو ذهبنا إلى موقع مثل موقع الإسلام سؤال وجواب، يعني ونشكر القائمين على جهدهم الذي بذلوا فيه، وأحث المسلمين على معرفة هذا الموقع، لأنه يضبط لك المسائل ويعطيك أقوال العلماء. لو تأملت في الأسئلة التي ترد في مسألة الحيض والنفاس ونحو ذلك، ستجد أنها أسئلة متشابكة مختلفة متنوعة، تدل على الاضطراب في هذه المسألة وعدم إتقانها وعدم ضبطها. لهذا تجد فتاوى العلماء رحمهم الله في هذا الموقع وفي غيره تعيد لك صياغة ذهنية حتى تضبط هذه المسائل وتتقنها. الحيض له عدة أسماء، فمن أسمائه الحيض، ويسمى النفاس كما قال النبي لعائشة: ما لك أنفست، ويسمى الطمس، قال الله: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ويسمى الضحك. لماذا؟ أخذا على بعض العلماء الذين فسروا قول الله عز وجل: فجاءتهم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، قالوا ضحكت أي جاءها الحيض على سن كبير، وذكر يعني أقوال أخرى في هذه المسألة. فهذا أيضا يدل على تنوع هذا الباب. أيضا من أسمائه القر، والقر أيضا من الكلمات التي تتردد بين معنى الحيض ومعنى الطهارة، فهذه من الأسماء التي تطلق على هذا الباب. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن تحدث عن طهارة الحدث الأصغر وتحدث عن طهارة الحدث الأكبر، أتى بعد ذلك في آخر أبواب الطهارة في آخر كتاب الطهارة بباب الحيض ليدل على حدث أكبر لكنه خاص بالنساء دون الرجال. وذكرنا أن الأصل طبعا القاعدة في الشريعة أن الأحكام التي يخاطب فيها الرجل هي ذات الأحكام التي تخاطب فيها الأنثى، إلا بعض المسائل التي خص الله عز وجل بها الرجال دون النساء. وتقدم معنا في باب نواقض الوضوء وبعض المسائل ما اختص الله عز وجل به الرجال دون النساء وما اختص الله عز وجل به النساء دون الرجال، ومنه هذا الموضوع وهو موضوع الحيض الذي جعله الله عز وجل خاصا بالنساء دون الرجال. أيضا من المسائل المتعلقة بباب الحيض أن هذا الباب يتعلق به أحكام قولية ويتعلق به أحكام فعلية. الأحكام القولية مثل ماذا؟ الطلاق، الطلاق له تعلق بالطلاق السني والطلاق البدعي كما سيأتي تفصيله، ولها أحكام فعلية مثل منع الصلاة والصيام وبعض المسائل التي إن شاء الله في اللقاء القادم سنأتي على تفصيلها وبيانها. لكن في ختام هذا اللقاء يعني مهم جدا أن طالب العلم يستعد لهذا الدرس، ولذلك نرجو من إخواننا في الدرس يعني أن يستعدوا للدرس القادم بقراءة بعض الأسئلة والأجوبة المتعلقة بأحكام الحيض حتى يكون لديهم تصور مهم فيما في هذا الباب حتى يستطيعوا أن يتقنوا أحكام أو هذا الباب باب الحيض. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا وإياكم ديننا وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه عز وجل جواد كريم. شكر الله لكم مشايخ الكرام، شكر الله لإخواننا المشاهدين، ونلتقيكم بإذن الله عز وجل على خير إلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون.